الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب وجهاد آلاف الشهداء. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب الإيراني وجهاد آلاف الشهداء، مؤكدا على ضرورة اهتمام الجميع بهذا الرصيد الوطني. وأعلن الرئيسي بذل الجهود الجادة من قبل جميع الجهات المسؤولة لكشف ومعاقبة المرتكبين الرئيسيين لأعمال الشغب ومخططي المؤامرة الأخيرة ضد البلاد. وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع القوى الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، احتجاجا على تدخل لندن في الشؤون الداخلية بشأن أعمال الشغب في بعض المدن الإيرانية، وفرض لندن عقوبات زائفة وتعسفية على بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة تم استدعاء سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات مسؤولين بريطانيين، موضحة أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل السادس، نصبتها حديثا في منشآت نطنز للطاقة النووية حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها نهاية الشهر الماضي عن تشغيل ثاني سلسلة أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشآت نطنز، كما ذكرت قبل يوما من التاريخ المذكور عن تشغيل أول سلسلة أجهزة طرد مركزي من هذا النوع في المحطة. وصف ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءات تسليح الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني بأنها مثيرة للقلق. وأضاف حيدر علي بالوجي أن زيادة التوترات مع تحديث وسباق التسلح النووي سيقودان العالم إلى حرب باردة وحتى إلى صراع نووي، مشيرا إلى التهديدات الأمنية غير التقليدية والتهديدات الجديدة، وأن أوضاع السلام والأمن الدوليين قد أصبحت أكثر تدهورا في الظروف الراهنة. وتابع فإن خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية الأمريكية دون الشفافية اللازمة يزيد من مخاطر السياسة النووية الأمريكية بشكل أكبر. دعا المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق القوى السياسية الفاعلة لتجاوز الخلافات وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الحزبية. وقال المكتب في بيان إن الشعب العراقي العزيز ينتظر من الحكومة الجديدة خططا تنموية واعدة لبناء عراق مقتدر وحلولا ناجعة تعالج الخلل والفساد في مفاصل الدولة، ونهوضا بالواقع الخدمي المزري الذي لا يتناسب وحجم الوفرة المالية التي يتمتع بها العراق. حول آخر تطورات الانسداد السياسي في العراق نتابع التقرير التالي.
رغم مرور عام على الانتخابات التشريعية في العراق، إلا أن المشهد السياسي لا يزال يكتنفه الغموض. بالنسبة للانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام الماضي، أفضت نتائجها إلى انسداد وشلل في العملية السياسية. وهنا في جنوب البلاد يتطلع أهالي البصرة إلى انفراجة قريبة للأزمة الحادة بين القوى السياسية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
المرة الأولى التي تمر على العراق وهو في يعني في عام كامل لم يشكل حكومة، يعني أعتقد أن القوى السياسية هذه المرة فعلا وصلت إلى طريق مسدود، وهنالك انسداد سياسي كبير، هنالك تطلع جديد بتشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، خاصة ونحن في محافظة البصرة التي تعتبر رئة اقتصادية للعراق.
ويرى سياسيون أن الأزمة التي يشهدها العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات ألقت بظلالها على وضع البلاد اقتصاديا وأمنيا، خاصة في مدن الجنوب التي تعد مركز النفط العراقي.
لم تثمر هذه الانتخابات المبكرة عن ما يصب له الشعب العراقي من تحقيق الاستقرار والأمن، ولا سيما أن عام كامل من عمر البلد وهو في ظل حقيقة عدم نمو، وبالتالي هناك حاليا تذمر جدا كبير للمواطنين لهذا الأداء السياسي الموجود للطبقة السياسية.
ومن جنوب البلاد إلى شماله تعالت أصوات العراقيين مطالبة الحزبين الكرديين الرئيسيين بإنهاء خلافاتهما وتسمية رئيس للجمهورية والذهاب مع المكونات الأخرى بتكليف مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء.
ومع اتفاق القوى السياسية الشيعية والسنية على مرشح منصب رئيس الوزراء، ينتظر العراقيون توافق الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لتسمية رئيس للجمهورية، اتفاق سيفضي بحسب المراقبين إلى تشكيل حكومة جديدة تنتشل البلاد من أزماتها الخانقة.
بدأت الجماعات الصهيونية اليوم وبأعداد كبيرة اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش، وسط تضييق على المرابطين القادمين للرباط في المسجد الأقصى. ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين في المصلى، ومنعت المرابطين القادمين من الداخل المحتل من دخول البلدة القديمة عند باب الأسباط، وتشدد على معظم أبواب الأقصى وتمنع الدخول لمن هم دون 50 عاما. وعقب اقتحام قوات الاحتلال توالت اقتحامات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية، أدوا في باحات المسجد طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط حصار مستمر ومواجهات عنيفة في مخيم شعفاط لليوم الثالث على التوالي. وطالت حملة الاعتقال مناطق نابلس وجنين وبيت لحم والقدس المحتلة، فيما تواصل قوات الاحتلال حملات التفتيش ضد سكان مخيم شعفاط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية على حاجز المخيم، والتي أدت إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة آخرين مساء السبت الماضي. وتفرض قوات الاحتلال عقابا جماعيا على المخيم الذي شهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. بيروت تؤكد أنها تسلمت مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع الكيان، وتقول إنها تلبي المطالب اللبنانية. البحرينيون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في السجون البحرينية. الرئيس الروسي يعلن إطلاق صواريخ على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أنه تسلم من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة التي تقدم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية، مؤكدا أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية. وأضاف المكتب أنه سوف يتم الإعلان عن الاتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس ميشيل عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد. تفاصيل أوفى حول الوثيقة النهائية لترسيم الحدود اللبنانية نستمع إلى زميلنا الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
الصيغة النهائية من الوسيط الأمريكي هوكشتاين من خلال طبعا يعني إيصالها إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، كان هناك زيارة صباحية للقصر الجمهوري وإيداع هذه الرسالة بصيغتها النهائية لرئيس الجمهورية ميشيل عون الذي بدوره طبعا سيطلع عليها ووزعها على الرؤساء الثلاثة. الياس أبو صعب أكد من خلال هذه الكلمة على أن كل الثوابت التي انطلق منها لبنان في ملاحظاته خوض بها تماما، وبعض الأمور التي ما زالت هي قيد الالتباس في التفاصيل أو في التفسير أو التعبير اللغوي أيضا يعني يجري حلها من ضمن الإطار الذي يحفظ ويضمن الحقوق اللبنانية. طبعا الياس أبو صعب أكد على أن موضوع يعني النقاط الأساسية التي كانت يعني تتقدم الإشكالية في هذه المسودة هي خط الطفافات وأيضا التعويضات التي تطالب بها حكومة الكيان الإسرائيلي من حقل قانا زال الالتباس بها باعتبار أن لبنان أبقى على الأمر الواقع وليس الأمر القائم، باعتبار الأمر القائم هو يحدد طبعا حدود بحرية مع الكيان الإسرائيلي وهذا لا يعترف به لبنان، وترك الأمر لي يعني طبعا نقاط النزاع أو نقاط متنازع عليها يجري حلوة تفصيلا في طبعا المفاوضات غير المباشرة، وهذا لا يؤثر بطبيعة الحال على آلية تنفيذ يعني ترسيم الحدود بالشكل المطلوب. طبعا هناك التعويضات المالية كان يتحدث الياس أبو صعب وهذا ورد أيضا في المسودة والتي ثبتها لبنان بأن أي تعويض تزعمه أو يزعمه الكيان الإسرائيلي يجب ألا يمس حق لبنان في عائدات حقل قانا من طبعا شقيه الشمالي والجنوبي وما يمكن أن يكون موجود في هذا الحق.
قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي إن مجزرة زارية التي نفذتها السلطات بحق أتباع أهل البيت عليهم السلام عام 2005 جاءت بأوامر خارجية من واشنطن ولندن وشاركت بها الرياض. وشدد الشيخ إبراهيم الزكزاكي على أن الحركة تتابع القضية من خلال دعوى قضائية تم رفعها في المحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية حقوق المسلمين في لندن. يواصل البحرانيون حركهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في السجون البحرانية دون قيد أو شرط. وطالب المتظاهرون في مسيرات جابت مختلف مناطق البحرين أبرزها السنابس بالإفراج الفوري عن المعتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السيل داخل السجون. وحمل المشاركون صور الشهداء والمعتقلين إلى جانب صور قادة المعارضة وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان. واجه عزم الرئيس التونسي قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي الجديد ردود فعل مختلفة جاءت في أغلبها منتقدة لما اعتبر خطوات غير مدروسة يقوم بها سعيد ليقوم لاحقا بتعديلها. وحول الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
قرار تعديل القانون الانتخابي بسبب ما وصف بالتلاعب بالتزكيات واستعمال المال الفاسد يأتي في خضم مسار انتخابي انطلق بالفعل، قرار وجه بعدم الارتياح من مساندي رئيس قيس سعيد، حيث اعتبره حزب التيار الشعبي إرباكا للعملية الانتخابية فيما وصفته جبهة 25 جويلية بالخطوة المتأخرة.
تعديلات لا جاءت متأخرة، لأن كنا نتمنى أنه النظام الاقتراع والنظام ذي الانتخابي الكل يتم بطريقة أخرى. صارت كثير من التلاعبات لاحظناها على الميدان من قبل العباد اللي كانت في المجالس البلدية، رينا حتى الوراق قاعدة تخرج البرة، تزكيات قاعدة تتصحح، الدفاتر موجودة في الشارع، التزكيات تمر بالأموال.
حركة النهضة التي تعد لتحرك احتجاجي ضد رئيس سعيد ضمن جبهة الخلاص المعارضة اعتبرت تعديل القانون الانتخابي دليل على عبثية مسار 25 جويليا، فيما بدا أن تصريحات إعلامية لرئيسها رشيد الغنوشي بعدم ترشح مجددا لرئاسة الحركة محل اختلاف داخل الحركة نفسها.
نعتبر التعديلات التي يقوم بها دليل آخر على عبثية هذا الانقلاب، ودليل آخر على عدم احترامه حتى لما يقوم هو بسنه. هذا شأن مؤتمر حركة النهضة، الناس تحب تعملنا تحب تعملنا هي قرارات المؤتمر وتصفق عليه، ونحن نعرف جدا الدوافع من خلال هذا الأمر. مش معناه أن حين رشيد الغنوشي يجيب لنا رئيس آخر ونولوا نصفقوا لحركة النهضة، نفس الشيء.
فيما لم تصدر هيئة الانتخابات أي موقف بشأن قرار تعديل القانون الانتخابي حتى الآن، قال الحزب الجمهوري أحد أعضاء تنسيق الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية المعارضة إن قرار التعديل إقرار بفشل خيارات السلطة، بينما يرى محللون أنه لن يربك المسار الانتخابي بل قد يساهم في الحد من توتر الساحة السياسية.
التعديلات لن تربك، بالعكس هذه التعديلات ستعطي إمكانية تنظيم الانتخابات وستحد من توتير الساحة السياسية. فالرئيس تراجع خطوة إلى الأمام إلى الوراء من أجل التقدم خطوة إلى الأمام.
حراك سياسي يستبق الإعداد لتوازنات جديدة في المشهد التونسي.
تعديل القانون الانتخابي بعد نشره وبدء سريانه بالفعل لم يخرج عن طبع الارتجال الذي بات سمة رئيسية لخطوة رئيس قيس سعيد ضمن مسار بلا أفق واضحة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق صواريخ بحرية وبرية طويلة المدى صباح اليوم على مرافق الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا بناء على اقتراح وزارة الدفاع وفي إطار خطة هيئة الأركان الروسية. وقال بوتين في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي إنه إذا ما استمرت محاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية فستكون ردود روسيا صارمة جدا وعلى مستوى التهديدات. وكانت سلطات أوكرانيا قد أعلنت اليوم حالة التأهب الجوي وانطلقت صفارة الإنذار في العديد من المناطق ومنها العاصمة كييف وفينيتسا وأوديسا وسومي. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية إليكم التقرير التالي.
المشهد أبلغ من أن نصفه. سلسلة انفجارات كبيرة تهز العاصمة وعددا من المدن الأوكرانية، الصواريخ المجنحة تحلق في كل مكان متسببة بأضرار كبيرة، وحتى جسر كليتشكو في كييف لم يسلم من القصف. عشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة انطلقت نحو أهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريبا، والسيارة تكدست في شكل طوابير طويلة على محطات الوقود، والمتاجر خلت من البضائع في كييف وخاركوف. وسائل إعلامية تحدثت عن طلب سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالإخلاء العاجل من كييف. الدفاع الروسية قالت إنها حققت كل أهدافها في الضربة المكثفة التي طالت مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وبعد انتهاء الضربات الصاروخية حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس إن تكرر استهداف أراضي بلاده.
ردنا سيكون قاسيا حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية.
بدورها تحدثت السلطات الأوكرانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية إلى العشرات، وأضافت أن روسيا أطلقت 84 صاروخا و24 طائرة مسيرة، تمكنت من إسقاط العديد منها. وفيما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا أن الضربات الروسية تدل على يأسها بسبب الهزائم في ساحة المعركة، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تريد محو بلاده عن وجه الأرض.
أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنها ستدعو القادة الآخرين خلال اجتماع لقادة الدول السبع مع زيلينسكي لمناقشة القصف الروسي لكييف بالبقاء في دعم أوكرانيا، وعلى أوروبا عدم التراجع قيد أنملة في العزم على مساعدتها. من جهتها تعهدت ألمانيا تزويد أوكرانيا خلال أيام بمنظومة دفاعية من طراز إيرستي، وتحدث المستشار الألماني أولاف شولتز هاتفيا مع زيلينسكي وأكد له تضامن ألمانيا وباقي دول مجموعة السبع مع أوكرانيا. حول اجتماع قادة الدول السبع مع زيلينسكي لمناقشة القصف الروسي لكييف نستمع إلى التقرير التالي.
بين رأي زيلينسكي في تفجير جسر القرم ورؤى بوتين في الرد، تتدمر كييف في قصف روسي ولا تحين مناص على أن تعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماعا لمناقشة القصف الروسي الأخير على أوكرانيا، يجمع زيلينسكي بقادة دول المجموعة. وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنها ستحض القادة الآخرين خلال الاجتماع على البقاء في دعم أوكرانيا، وستضيف أن لا أحد يرغب بالسلام أكثر من أوكرانيا، وعلى أوروبا عدم التراجع قيد أنملة في العزم على مساعدتها. من جهتها تعهدت ألمانيا تزويد أوكرانيا خلال أيام منظومة دفاعية من طراز إيرستي، وتحدث المستشار الألماني أولاف شولتز هاتفيا مع زيلينسكي وأكد له تضامن ألمانيا وباقي دول مجموعة السبع مع أوكرانيا. وأما الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فعقد اجتماعا مع وزيريه للدفاع والخارجية لمناقشة الضربات التي رأى فيها مؤشرا على تغير جوهري في طبيعة هذه الحرب. ومن جانبه دان الرئيس الأمريكي جو بايدن القصف الروسي معتبرا أنه يظهر الوحشية المطلقة لحرب بوتين غير الشرعية على حد قوله. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن تحدث مع زيلينسكي وتعهد له بتقديم أنظمة دفاع جوية متطورة لأوكرانيا. وكان قد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات بأنها تصعيد غير مقبول في الحرب، وفق ما أفاد ناطق باسمه. وردا على هذه المواقف المؤازرة لكييف، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني، محذرا وآملا أن يدرك الآخر خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى.
دعا السيناتور الديمقراطي بوب ميندينز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تجميد التعاون مع السعودية بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة والتعاون الأمني، حتى تعيد الرياض إلى إعادة تقييم موقفها بشأن الحرب في أوكرانيا. وكان قرار مجموعة أوبيك بلاس الأربعاء الماضي خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر المقبل قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يحبط محاولات واشنطن لتقليل عائدات الطاقة الروسية. وبهذا الخبر انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب وجهاد آلاف الشهداء. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة، وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم في لقاء آخر من هذه المجموعة التي ينقلنا فيها كاتبها الذي سافر عبر التاريخ إلى عصر الإمام الرضا عليه السلام، وكانت له حوارات مع معاصري هذا الإمام الرؤوف، صاغها بقلم الرواية استنادا إلى ما سجله لنا التاريخ. ها هو يبدأ هذه الحلقة في أجواء مجيء الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خراسان بعد ولاية العهد.
هو الريان بن الصلت واقفا يحدث الناس. طيب، لأقترب وأسمع ما يقول. إنه يحدث الناس عما حدث يوم العيد للإمام الرضا عليه السلام في خراسان.
يا قوم، لما حضر العيد وكان قد عقد للرضا عليه السلام بولاية العهد، قال المأمون للرضا عليه السلام:
يا أبا الحسن، يا ابن رسول الله، لو تركب إلى العيد وتصلي بالناس وتخطب بهم.
نعم نعم يا ابن رسول الله. نعم نعم.
قال له الإمام الرضا عليه السلام: قد علمت يا أمير المؤمنين ما كان بيني وبينك من الشروط عند قبول ولاية العهد، فاعفني من الصلاة بالناس.
إنما أريد بذلك أن تطمئن قلوب المسلمين ويعرفوا فضلك.
نعم صحيح والله، نعم صحيح.
أجابه الإمام الرضا عليه السلام: إن أعفيتني فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
حسنا أخرج كيف شئت.
نعم
فأمر المأمون القواد والناس أن يجيءوا مبكرين إلى باب الرضا عليه السلام. وفي صباح العيد جلس الناس لأبي الحسن عليه السلام في الطرقات والسطوح ينتظرون خروجه حتى طلعت الشمس. فاغتسل أبو الحسن عليه السلام ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من القطن، ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه، ومس شيئا من الطيب، وأخذ بيده عكازة وقال لمواليه: افعلوا ما فعلت. فخرجوا بين يديه وهو حافٍ وقد شمر سراويله إلى نصف ساقيه، فمشى قليلا ورفع رأسه إلى السماء وكبر، وكبر مواليه معه. فلما رآه القواد والجند على تلك الحال سقطوا من خيولهم إلى الأرض، وتحف الجميع وكبر الرضا سلام الله عليه، وكبر الناس معه.
الله أكبر.
فيخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه، وتزعزعت مروا بالبكاء والضجيج لما رأوا أبا الحسن وسمعوا تكبيره.
الله أكبر.
ولما بلغ المأمون ذلك قال له الفضل بن سهل: ذو الرياستين.
يا أمير المؤمنين، إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس وخفنا كلنا على دمائنا، فأرسل إليه أن يرجع.
اذهب إليه بسرعة وقل له إن المأمون يقول: قد كلفناك يا ابن رسول الله وأتعبناك، ولسنا نحب أن تلحقك مشقة، فارجع وليصلي بالناس من كان يصلي بهم على رسمه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
اذهب.
فدعا أبو الحسن بن عاله فلبسه وركب ورجع. واختلف أمر الناس في ذلك اليوم ولم تنتظم صلاتهم.
بما أني قد وصلت باب المسجد لأدخل وأسأل من سيدي أبي الصلت الهروي، وهو من رواة الإمام، عن سبب قيام المأمون بقتل الإمام الرضا عليه السلام رغم ما كان يبديه له من حب وتقدير واحترام، إلى درجة أراد معها خلع نفسه من الخلافة وتقليدها للإمام، ولم يقنع المأمون إلا أن جعله وليا للعهد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.
السلام عليكم يا سيدي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، حدثني عن سبب قيام المأمون بقتل الإمام الرضا عليه السلام.
يجب أن تعلم يا ولدي بأن الإمام الرضا عليه السلام كان يكثر من وعظ المأمون إذا خلا به ويخوفه بالله،
عجبا،
ويقبح له ما يرتكب من خلافه، فكان المأمون يظهر قبول ذلك ويبطن كراهيته واستثقاله له.
إنما يقدمه الإمام عليه السلام للمأمون من وعظ ونصح إنما هو خير وصلاح، أليس الدين النصيحة؟ فما لهؤلاء الحكام لا يفقهون؟
إنه الملك العقيم يا ولدي، يعمي البصر والبصيرة. فذات يوم دخل الإمام الرضا عليه السلام على المأمون فرآه يتوضأ والغلام يصب على يده الماء، فقال له الإمام عليه السلام:
قال الإمام الرضا سلام الله عليه للمأمون: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا.
سمعا يا أبا الحسن، انصرف يا غلام، انصرف.
وهذا هو الصحيح،
ولكن ذلك يا ولدي زاد في غيظ المأمون وحقده على الإمام الرضا عليه السلام، ولا سيما أن الإمام كان يزري على الحسن والفضل بن سهل عند المأمون إذا ذكرهما عنده، ويصف له مساوئهما وينهاه عن الإصغاء إلى قولهما، ولما عرفا ذلك منه جعلا يغيران صدر المأمون عليه ويخوفانه من حمل الناس عليه، فلم يزالا كذلك حتى قلبا رأي المأمون وعمل على قتله عليه السلام.
حسنا، أنا ذاهب. شكرا يا سيدي الهروي على ما رويته لي.
في أمان الله.
في أمان الله. قلبي يقطر دما لما اقترفته يدا اللامأمون العباسي بقتله الإمام الغريب المظلوم علي الرضا عليه السلام. أتمنى أن أعثر على من أعان المأمون في تنفيذه هذه الجريمة النكراء، إن شاء الله.
Thank you.
عفوا يا أخي.
نعم.
هل ترشدني إلى مكان ابن بشير الذي أعان المأمون في قتل الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم نعم، إنه يعيش في ذلك المكان الخاص بالقمامة والقاذورات.
لعنة الله عليه. طيب شكرا يا أخي.
شكرا لله.
وهذا هو مكان الخائنين، ها هو ذاك. يا له من رجل شقي بائس حقير، إنه منزوي في ركن أحقر خصص لإلقاء القمامة والغاذورات. لقد اسود وجهه وارتعشت يداه وتسرفلت ثيابه الوسخة، لا يقوى على الوقوف والنطق السليم، فكأنما أصيب بالفالج. لأضع منديلي على أنفي وأحاول الاقتراب منه قدر المستطاع.
قف في محلك ولا تقترب مني أكثر من هذا. قف.
ألست عبد الله بن بشير؟
بلى، أنا هذا الحقير الذي تراه في هذه المزبلة.
إنها مزبلة التاريخ يا ابن بشير. أريدك أن تجيبني عن سؤال واحد فقط.
أعرف ما تريد سؤاله.
وكيف عرفت؟
لقد سألني قبلك كثير نفس ما تريد سؤاله، ورويت لهم كل ما قمت به.
وبماذا قمت؟
بإعداد عصير رمان مسموم للإمام الرضا.
طيب قل لي كيف قمت بذلك؟
أمرني المأمون يوما بأن أطيل أظافري عن العادة وأن لا أظهر ذلك لأحد.
وما الحكمة في ذلك؟
تريث 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 قليلا وستعرف كل شيء بعد حين.
لا بأس، استأنف حديثك.
بعد أن طالت أظافري استدعاني المأمون، ولما ذهبت إليه أخرج إلي شيئا يشبه التمر، يشبه التمر الهندي، وقال لي.
ماذا قال لك المأمون؟
خذ هذا يا ابن بشير واعجنه بيدك جميعا. ففعلت ما أمرني به، وعرفت بأنه كانت تلك المادة ملوثة بالسم. ثم قام وتركني، فدخل علي للرضا وكان معتل الصحة من أكلة قدمها له المأمون قبل أيام. فاعتل على أثرها الرضا في حين أظهر المأمون تمارضا.
وماذا حدث بعد ذلك يا ابن بشير؟
عندما دخل علي الرضا قام إليه المأمون وقال له.
ما خبرك يا أبا الحسن؟
أجابه الإمام الرضا عليه السلام، أرجو أن أكون صالحا.
أنا اليوم صالح أيضا بحمد الله. يا أبا الحسن، خذ ماء الرمان الساعة، فإنه مما لا يستغنى عنه. يا ابن بشير.
نعم يا مولاي.
ائتنا برمان.
الرمان حاضر يا مولاي.
حسنا، اعصره يا ابن بشير بيديك.
ولكن يداي وأظافري ملوثة بالسم، كيف أفعل هذا؟ لقد أمرني المأمون وعلي إطاعته.
تفضل يا أبا الحسن، هذا ماء الرمان.
ثم ماذا حدث يا ابن بشير؟ لعنة الله عليك.
ف... فلم يلبث الإمام الرضا بعدها إلا يومين حتى مات، فكان ذلك سبب وفاته، وأنا جنيت ما كسبت يداي، وهذه هي حالي التي تراني فيها.
لعنة الله على من قتلك يا سيدي ومولاي يا علي بن موسى الرضا، عليك السلام.
السلام على علي بن موسى الرضا يوم ولد، والسلام عليه يوم قضى نحبه شاهدا وشهيدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني، وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد. بمحمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني، وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد. بمحمد الهادي لله مددت يدي، فارحم يا رب شجني، وأزل كل العقد، فشفاعته ترجى بقبول منك يا سندي، فمرامي تعلمه أن يشفع لي يوم غد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية. قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ محمد حسين سعيديان وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية التاسعة حتى نهاية الآية الخامسة عشرة من سورة الإسراء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
محمد يا رسول الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا محمد حب تجدد في سائر الأزمان
بحرت فيه بحرا عميقا وماؤه حبه طه الأمين قلب كبير يحبه ربه
في كل ليل باسم الحبيب يضيء مصباحنا من مثل طه تحن دوما إليه أرواحنا
لسواه قد أسرى بينا لا لم يغيب عنا أحلى المنى
كم رحمة فاضت وكم من قلبي بين الأمم ألطافه مزروعة في روحنا منذ القدم
هذا محمد
في كل مشهد
مرآته الإيمان
هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا محمد حب تجدد سائر الأزمان يا رسول الله يا محمد
بك اهتدينا لخير درب يا سيد الرسل ألست نورا يهدي البرايا لأفضل السبل.
منك إليك نفر نحن في غربة الزمن. أنت الشفاء لكل داء.